السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا بالأمس على الحق الرابع من حق المسلم على أخيه، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وتشميت العاطس. فمن حق المسلم على أخيه أن يشمته إذا حمد الله تعالى، والتشميت أن يقول له يرحمك الله، والعطاس من الله عز وجل وهو محبوب إليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. وفي البخاري من حديث أبي هريرة: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي رواية: فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى، فيه أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله عز وجل. قال ابن حجر، قال ابن العربي وهو مجمع عليه، أي أن الذي لم يحمد لا يشمت باتفاق العلماء، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فيه دلالة على وجوب التشميت، وهو الراجح من أقوال العلماء، لأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح في قوله: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس. وبلفظ حق، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وفي حديث آخر: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، وذكر منها: وتشميت العاطس إذا حمد. وبلفظ على الظاهر فيه، وبقول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشميت العاطس. قال ابن القيم رحمه الله: قال ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، والتشميت يكون لمن حمد الله فقط. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد فلا تشمتوه. رواه مسلم في الصحيح. ولكن إذا لم يحمد هل يذكر أم لا؟ الراجح أنه لا يذكر. في الصحيحين عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وأما حكم الحمد وصفته، في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لنا ولكم. في مسألة التذكير قلت الراجح أنه لا يذكر إلا إذا كان صغيرا يحتاج إلى التعليم، أو جاهل لا يعلم يحتاج إلى التعليم فيذكر من باب التعليم. ولذلك في السير للذهبي أن رجلا عطس عند ابن المبارك فقاله إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال الحمد لله، فقال له يرحمك الله. هذا في التعليم، غير ذلك النبي لم يفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر من نسي، ولم يحمد الله عز وجل. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له من عنده يرحمك الله. والحديث عند أحمد وابن ماجه والدارمي. وعن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، قال من المتكلم؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أول. رواه أبو داود. هذه الأحاديث فيها فوائد. الفائدة الأولى إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. قال ابن حجر في الفتح ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه. فالحمد مستحب بالاتفاق. الفائدة الثانية أن الحمد له 4 صياغ. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد إما أن تقول الحمد لله، أو تقول الحمد لله رب العالمين، أو تقول الحمد لله على كل حال، أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحديث. الفائدة الثالثة أن رد المشمت له صيغ، وهي يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم، وجاء في بعض الأحاديث يغفر الله لكم ويرحمنا الله وإياكم. كم صيغة؟ 4. يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لكم، يرحمنا الله وإياكم. الفائدة الرابعة أن من بدل لفظ الحمد بغيره فإنه لا يشمت. أن من بدل لفظ الحمد بغيره فإنه لا يشمت. فقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث سالم بن عبيد قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك، وقال إذا عطس أحدكم فليحمد الله. فإذا قال ابن حجر أقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، أقل الحمد أن تسمع صاحبك، وأقل التشميت لصاحبك أن تسمعه قولك وتشميتك. مسألة: إذا سمع أحد عطاس شخص ولكن لم يسمع حمده، ولكن سمع تشميت غيره له، هل يشميته أم لا؟ الآن إذا سمع عطاسه ولم يسمع حمده هنا لم يحمد، أما هو لم يسمعه ولكن سمع تشميت غيره له هل يشمته أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين. قال النووي رحمه الله: المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره، المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، كان حقا على كل من سمعه أن يشمته أو أن يقول له يرحمك الله. وقال آخرون: يشرع ذلك لعموم الأمر به لمن عطس فحمد، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، رواه مسلم. وهذا حمد وإن لم تسمع، والأول أظهر والله أعلم. الخامس والأمر في ساعة: من فوائد الحديث أن من عطس في الصلاة فإنه يحمد. قال الحافظ ابن حجر: وبذلك قال الجمهور من الصحابة ولئم بعدهم، لحديث من؟ رفاعة، كان في الصلاة. الفائدة السادسة: قال الحافظ ابن حجر قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث دليل على عظم أو على عظيم نعمة الله على العاطس، وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس. قال الحافظ: ويؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير، وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه إحسانا، وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه، حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة، ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك ما لم يكن في باله، ومن حب الرسول الذي جاءت معرفة هذا الخير على يده، والعلم الذي جاءت به سنته، لا يقدر قدره. الفائدة السابعة وهي فائدة: قال ابن حجر قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، يعني شخص بينه وبين شخص بغضاء وعداوة ثم عطس عنده فحمد الله، ماذا يقول له؟ ماذا يرد عليه؟ هذه تقلل العداوة والبغضاء وتزيد من التآلف بين المسلمين. فقال: من فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر. عطس يذكر نعمة الله عليه وأنه محتاج فيحمد ربه على النعمة وأنه محتاج. قال: والحمل على التواضع لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين. الثامن: قال ابن حجر: ومن آداب العطاس أن تخفض بالعطس صوته، أو أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. يقول: من آداب العطاس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، لأن الحكم مترتب على الحمد، ليسمعه الآخرون وتشتد تنتشر المودة والرحمة بينهم، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيها وأنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وأبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته، كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. الفائدة التاسعة، يقول علماء: ليس للصغير تشميت خاص، بل هو مثل الكبير، فلا يقال مثلا عشت أو ول الشر أو أصلحك الله أو سلمت. يعلم التشميت والحمد. الفائدة العاشرة، من لا يستحق التشميت؟ الأول من هو؟ ها؟ لا لا، في الحديث لا تخرجوا. من عطس فلم يحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من عطس ولم يحمد فلا تشمتوا. الثاني، إذا زاد العطاس عن ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولو شمت بعد ثلاث، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فإنما هي نزلة أو زكام. الثالث، إذا عطس الإمام وهو يخطب فإنه يحمد الله إلا أنه لا يشمت لوجوب الإنصات. إذا قلت لصاحبك صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. الرابع، الكافر إذا عطس فحمد الله فلا يقال له يرحمك الله، بل يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. فعن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فلا يدعى لهم بالرحمة، إنما يدعى لهم بالهداية، لأنهم ليسوا محلا للرحمة. مما يذكر في العطاس من الطرائف، ثبت عن الإمام أبي داود صاحب السنن السجستاني رحمه الله أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على شط البحر يحمد، فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مستجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. قال ابن حجر: إسنادها جيد، وأخرجها ابن عبد البر، ولكن الهواتف لا تبنى عليها أحكام، ولكن يتسلى بها. وفيه حرص السلف على التشميت وإتيان السنة. وأما التثاؤب فهو من الشيطان ويورث الكسل، وهو مكروه لا سيما إذا كان في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، رواه الترمذي. وعلى المتثائب أن يكظم ما استطاع، وذلك بإبقاء فمه مغلقا. قال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم. فإن لم يستطع الكظم فعليه أن يضع يده على فيه. الكظم أن تحاول أن لا تفتح فمك، فإذا غلبك ذلك فعليك أن تضع يدك على فيك. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثأب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. وهذا فيه أن الذي لا يضع يده على فمه في حال تثأبه فإن الشيطان يدخل جوفه. وأما إذا أصدر صوتا مع فتح الفم فإن الشيطان يزيد على الدخول الضحك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وفي حديث آخر: فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. وفي رواية: فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، يدخل ثم يضحك من الداخل. والفقهاء يقولون: الأفضل أن يكون الوضع باليد اليسرى لأنه مستقذر، فالشيطان يبلغ من الإنسان مراده إذا تثاءب وفتح فمه وأصدر صوتا. هذا هو المشروع عند التثاؤب، يعني يكظم ما استطاع، وإلا وضع يده على فمه. وأما الاستعاذة عند التثاؤب فلا دليل عليها ولا أثر، والاستعاذة عبادة تحتاج إلى دليل خاص. الحق الخامس: وإذا مرض فعده. وإذا مرض فعده. عيادة المريض من حق المسلم على أخيه، وعيادة المريض زيارته، وسميت عيادة لأنها تعود وتتكرر. وأما حكمها فقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما عيادة المريض فسنة بالإجماع. وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي. والحق أن الأقوال فيها ثلاثة: فرض كفاية وواجب، وسنة مستحبة. والأرجح في ذلك أنها فرض على الكفاية. قال البخاري رحمه الله: باب وجوب عيادة المريض. وتقدم قبل الحجر في أن ظاهر هذه الأحاديث تدل على الوجوب، والأرجح أنها على الكفاية. ثم ذكر البخاري حديث أبي موسى: وفيه أطعم الجائع وعود المريض. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميط العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة. وأما فضلها فكثير وكبير. فمن ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي في الغداء في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. وفي رواية: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. والحديث في السلسلة الصحيحة. وعن جابر مرفوعا: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس فيها. وفي السلسلة الصحيحة: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قرا، فلم أرض له بقرا دون الجنة. وعند مسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض. وأن من أحب أن يغترف ويخترف من ثمار الجنة فعليه بعيادة المرضى. والحديث المعروف عندكم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: عبدي مرضت ولم تعدني. قال: فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وهذا فيه أن المريض قريب من ربه، واستدل به العلماء أنه يستجاب الدعوة، وأن الذي يزوره يقرب من ربه وسيجد ثواب ذلك عنده يوم القيامة. وأما آدابها فكثيرة، من أهم آداب الزيارة أن ينوي بها امتثال السنة واتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تقدم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، ثم أيضا هي عبادة، والعبادات من شرط قبولها الإخلاص فيها، بأن ينوي ويقصد وجه الله عز وجل، لا يزور للمعرفة أو لأنه زاره حينما مرض، ولذلك قال نافع بن جبير في السير: من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها. لماذا شهد الجنازة؟ ليراه أهلها، هذا يقضح في الإخلاص. وهكذا في الزيارة: من زاره ليقال فلان زاره أو جزاء الله خير زارنا لهذا الغرض، لا، أو مكافأة، لا. ثم أيضا أن ينوي الإحسان إلى أخيه وإدخال السرور عليه. ومن آدابها أن يستغل الفرصة في توجيهه وتذكيره وتصبيره وتعليمه إن كان عنده علم. فكثير من الناس لما يمرضون يجهلون أحكام دينهم في كثير من المسائل، أهم ذلك الصلاة. الصلاة عند الجماهير لا تسقط ما دام العقل باقيا، فلو عجز الإنسان عن شروطها وأركانها وواجباتها فإنها لا تسقط عنه ما دام عقله باقيا وذهنه حاضرا. يعني إذا عجز عن الوضوء وحدثه مستمر أو ليس عنده من يوضئه أو يممه يسقط ذلك عنه، وإذا عجز عن القيام يصلي قاعد، وإذا عجز عن القعود يصلي جالس، وإذا عجز عن الجلوس يصلي على جنب مضطجع رجله إلى جهة القبلة، فإن عجز عن استقبال القبلة سقط ذلك عنه، وهكذا بقية الأمور. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الأمور الناس يحتاجون إلى تذكير وتعليم في المستشفيات، وذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتعاهدوا المرضى وأن يزوروهم ويعظوهم إن استطاعوا إلى ذلك. والمقترح على دوائر الشؤون الإسلامية أن يوظفوا في المستشفيات من الدعاة والوعاظ من يقومون بهذا الأمر، فالناس تحضرهم الوفاة وليس عندهم أحد يلقنهم الشهادة ويبين لهم الأحكام. فهذه أمور ينبغي أن تغرس ويعلم الناس وينشر فيهم الصبر والاحتساب وغير ذلك. ومن آدابها أن لا يطيل المكث عنده إلا إذا رأى مصلحة في ذلك، مثل أن يأنس المريض به ولا يريده أن يذهب من عنده ويريد أن يطيل جلوسه عنده. ومن ذلك أن يدعو له بالمأثور الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه الأدعية فيها بركة عظيمة وطلب للشفاء من الله عز وجل. فمن حضر مريضا لم يحضره الموت فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا شفي، ويسميه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما زار سعدا قال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، يدعو له بالمأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحق السادس اتباع الجنائز، وإذا مات فاتبعه، وهذا أخذتموه في درس الجنائز. قال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنازة وحضور دفنها، وهي على الكفاية وخاص بالرجال دون النساء. قال النووي رحمه الله لا يحمل الجنازة إلا الرجال ولا خلاف في هذا. وقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. قال ابن حجر أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنما قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم. واتباع الجنازة فيه أجر عظيم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليه فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القراطان؟ قال مثل جبلين العظيمين، وفي رواية كل قراط مثل أحد، رواه البخاري. ويحرم اتباع الجنازة بما يخالف الشرع، وقد جاء النص على أمرين اثنين. الأول رفع الصوت بالبكاء، والثاني اتباعها بالنار وهو البخور. قال عليه الصلاة والسلام لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وعند مسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وعند ابن ماجه أوصى أبو موسى حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر. ويلحق بذلك عند العلماء رفع الصوت بالذكر والتهليل ونحوه مع الجنازة. رفع الصوت كان يوضع مكبرات صوت وقرآن يتلى، أو يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا يكره. قال قيس بن عبات كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. قال ابن تيمية في الاختيارات ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا. وقال النووي رحمه الله في الأذكار قال واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. قال: والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال. قال: فهذا هو الحق، فلا تغترن بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياط رضي الله عنهما معناه: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن السنة في اتباع الجنازة أن الراكب لا يسبق الجنازة، وأما الماشي فحيث شاء منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ومن السنة الإسراع بالسير عند حملها، وهذا باتفاق العلماء، إلا إذا خشي الضرر من انفجار الميت ونحوه لعلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. والمتبع يتبعها، فهذا أفضل، يعني المشي خلفها للماشي أفضل من سبقها، لأنه اتباع. قال ابن القيم: وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبيه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكر يرفع الصوت على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. واتباع الجنازة يكون لكل مسلم سواء عرفه أو لم يعرفه، قريب أم بعيد، ولا يزاحم على النعش عند حملها واتباعها. قال ابن حزم: لا يجوز، لأنه بدعة لم تكن من قبل. هذا في المحلى. قال قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار فازدحموا على السرير، فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان الرجل منهم إذا رأى محملا حمل وإلا اعتزل ولم يؤذي أحدا. هذا الحق السادس. كم بقي من الحقوق مما ذكرنا؟ كم بقي؟ بقي حقان: إبرار المقسم ونصر المظلوم. إبرار المقسم ونصر المظلوم. ونختم هذه الدورة المباركة. كم بقي الوقت؟ ها؟ نص ساعة؟ بركة، الحمد لله بركة. أما إبرار المقسم فقال النووي رحمه الله: أما إبرار المقسم فهو سنة مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني؟ فقال: لا تقسم، ولم يخبره. واضح؟ فليس كل مقسم عليك أن تبره، فإذا فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك فإن هذا لا يبر. فأبو بكر أقسم على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول لم يخبره فلم يبر بقسمه، قد يكون فيه ضرر. هذا قول جمهور العلماء، إبرار المقسم إذا أقسم عليك في شيء أن تفعله فتبره في قوله فتفعل ما أقسم عليك فيه. هذا قلت قول الجمهور من العلماء رحمهم الله، ومحله إذا لم يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، وإنما أن يفعل مندوبا أو يترك مكروها أو مباحا. وذهب الحنابلة في رواية واختارها ابن تيمية إلى وجوب الإبرار، قال في الاختيارات ويجب إبرار المقسم على معين، وقال ابن مفلح في الفروع ولا يلزمه إبرار قسم في الأصح، وقال شيخنا إنما يجب على معين فلا يجب إجابة سائل يقسم على الناس، يعني قال والله تعطيني 1000 درهم يجب أو لا يجب؟ ها؟ ودليل الوجوب عندهم ظاهر الأمر في حديث البراء أمرنا بإبرار المقسم، والجمهور يصرفونه عن الوجوب باقترانه بأمور مستحبة كإفشاء السلام واتباع الجنائز، قال الشوكاني رحمه الله وإبرار القسم ظاهر الأمر به الوجوب، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب. واستدل الموجبون بحديث من سألكم بالله فأعطوه، الحديث عند أحمد وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وحديث ألا أخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي، رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس. وفي حديث أبي هريرة ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله ولا يعطي، وفي صحيح الترغيب. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، أي ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق. فقالوا هذه الأحاديث فيها دلالة صريحة على وجوب إعطاء من سأل بالله، وكذلك يجب إبرار من أقسم بالله قياسا على السؤال. وأجاب الجمهور بأن المقيس عليه وهو الإعطاء مختلف في حكمه، فكيف يقاس عليه؟ والقول بالوجوب عند عدم الضرر فيه فيه قوة، القول بالوجوب عند عدم الضرر فيه قوة، والله تعالى أعلم. الحق الثامن ونصر المظلوم، ونصر المظلوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصر المظلوم إعانته على ظالمه وتخليصه من من ظلمه، نصر المظلوم إعانته على ظالمه وتخليصه من من ظلمه. قال النووي رحمه الله أما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، أما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا. وقال ابن بطال رحمه الله وأما نصر المظلوم ففرض على من يقدر عليه ويطاع أمره. وقال في باب نصر المظلوم نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقين، ويتعين فرض ذلك على السلطان ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه. فهذا قد يتعين على أشخاص وإن كان الأصل فيه الكفاية. هذا هو الحق الثامن، وهي في الحقيقة حقوق كثيرة والتفصيل فيها يطول. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وأن الإسلام شامل كافي جاء بكل خير. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذا يدل على عظم هذا الدين ولا عظم حقوق أهله بعضهم على بعض، وأن الإنسان عليه أن يتخلق بأخلاق الإسلام ويلتزمها ويحافظ عليها ويتعلمها. والناس كلما دنوا من الساعة كثر فيهم الشر وقل فيهم الخير، وقل المناصرون على الخير، وظهرت الغربة في الناس. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالتقصير في جوانب الإسلام ظاهر في المسلمين، في أخلاقه وأحكامه وشرائعه، فضلا عن عقائده وما يتعلق بالصلة بين العباد وربهم جل في علاه. فواجب على الناس أن يتعلموا دينهم وأن يعرفوا حدود ربهم ويستمسكوا بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو عنوان الخيرية في الناس. وقد قال الزهري فيما صح عنه: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره وانتشاره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهابه وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، ذهاب ذلك كله. ولذلك قال أبو قلابة الجرمي التابعي، قال: ما أمات العلم إلا القصاص، يجلس الرجل إلى الرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. والناس إنما ينجون من الفتن بالعلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. ولذلك أعود بادئ ذي بدء فأتقدم بالشكر الجزيل لربنا أن وفقنا واجتمعنا على هذه الدروس المباركات، ثم على من سعى وباشر أهل الخير والشأن في هذا الباب، أعني بهم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لإقامة هذه الدورات ونشر هذا الخير في المجتمع. فهذا مما يحيي البلاد ويدرو عنها الفتن ويقيها شرور الضلال. فالناس ما دام العلم فيهم باقيا فالخير فيهم ظاهر. وأثلث بأهل المسجد القائمين عليه ومن يشرفون عليه، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصرح زادا لهم عند ربهم وقصرا لهم في جناتهم، وأن يوفقهم على كل خير. كما أشكر فضيلة أخينا إمام المسجد على اجتهاده وحرصه واهتمامه بالإخوة من يلقون الدروس، ثم أربع بكم أيها الأفاضل على حضوركم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، ويجعلنا ممن آمنوا وعملوا الصالحات فكان زادا لنا عند ربنا وزخرا لنا عند لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا من كل فتنة وفتان، وأن يقينا شرور الفتن وشرور أهلها، وأن يديم علينا النعم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. نقف عند بعض الأسئلة. يقول: أحسن الله إليكم وأحسن إليكم بارك فيكم، قلتم أن من الأدب أن يطول الجلوس عند المريض، هو من الأدب أن لا يطيل الجلوس عند المريض إلا إذا طلب ذلك منه، ولكن في الحديث ما دام المسلم عند أخيه يكون في غرفة الجنة، فكيف نجمع؟ جزاك الله خيرا. فيه حث على كثرة الزيارة، فإذا أطال المكث مكثا لا يؤذي فهذا طيب، فإذا كان المريض يتأذى من طول المكث لعلة فيه وصعوبة حالته فليس من الدين أن يلحق الإنسان الأذى، لأن هذا إن قلنا عظيم أجر فالأذية عظيم إثم، فالعلماء ذكروا ذلك في الآداب حتى لا يشق بعض الناس على بعضهم ويتأذوا من زيارة إخوانهم. قلتم أن الراكب لا يسبق الجنازة من السنة، ولكن اليوم غالبا كلهم راكبون، وهل لا نسابق الجنازة في مثل هذا؟ نعم، ممكن أن تتأخر بسيارتك حتى تسبقك السيارة المعروفة التي تحمل الجنازة، وهذا سهل ولله الحمد وممكن تطبيقه. يقول: تشميت العاطس هل هو على الكفاية أو على كل من سمعه؟ على كل من سمعه، كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. هل ورد إذا عطس الصغير أن يقال له بارك الله فيك؟ لا أدري. يقول: إذا أحسست بأن فيني عطسة فهل يجوز لي أن أحاول إخراجها لأن الله يحب العطس؟ كيف ستحاول؟ فإن جاءت فأحمد الله، وإن توقفت فنسأل الله عز وجل أن يأتي بها. كيف نجمع بين تغطية الفم باليد عند العطس وبين كف الأذى؟ تغطية اليد الأنف باليد مما يعين على كف الأذى بأن لا ينتشر الرذاذ إلى من جاورك ولا يتأذى، أما ما علق بيدك ممكن أن تغسله، أن تجففه ونحو ذلك. فإذا عجزت عن المنديل وطرف الثوب عليك باليد. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما علاج الوسواس في الصلاة والتثاؤب؟ الوسواس في الصلاة يقطع بالاستعاذة وباستحضار القلب فيها وعدم الإقبال عليها، والإنسان متعلق بحاجة دنيوية. قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل في صلاته أن يقبل عليها بعد أن يقضي حاجته، فهذا من الفقه في الصلاة، ثم يستحضر قلبه ويتدبر ما يتلو، بهذا يذهب الوسواس ويذهب النعاس. وأما تكرار النعاس ونحوه أظن أخذته في الدرس البارحة في أحوال الممسوسين والمصروعين. يقول: الفرق بين السلام عند الانصراف من المجلس وعدم السلام عند الانصراف من الصلاة، وكيف الجمع بينهما وبين السلام ولا يكون إلا عند اللقاء؟ السلام من الصلاة وارد، لأنك تسلم وتسلم على من يمينك وعلى من شمالك ثم تنصرف. فإذا ما انصرفت من صلاتك، إذا أردت الخروج من المسجد وسلمت لا بأس، وسلمت لا بأس، ولكن هذا في المجالس، لأنه سبقه سلام آخر، والله أعلم. يقول: لماذا سمي الرد على العاطس تشميتا؟ ما يحضرني الآن، لا أدري. إذا دخلت البيت ولم يكن أحد فيه فهل أسلم؟ تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا عن ابن عمر ويدل على جوازه. هل يجوز تشميت المرأة الأجنبية؟ إذا لم يكن ثمة فتنة نعم، إذا لم يكن ثمة فتنة ما في بس. ما هي كتب التفسير التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ؟ تفسير ابن سعدي ثم تفسير ابن كثير، فيهما غنية وكفاية. ما حكم من استمع لخطبة الجمعة قائما وذلك بسبب الازدحام؟ نسأل الله أن يتقبل منه. ما في بأس، لا يشترط الجلوس، إنما يشترط لقبول الجمعة عدم التكلم واللغو. يقول: هل يجوز أن أذهب للجهاد إذا أذن لي ولي الأمر ولكن أمي لا يوجد عندها أحد وأبي متوفى كاتبه وأنا أكبر إخواني؟ من شروط الجهاد إذن ولي الأمر، وإذن ولي الأمر إذا كان الجهاد قائما وأنت في هذا الباب، أي في السلك العسكري، وطلب منك ولي الأمر أن تذهب، فهذا يجب عليك وجوبا عينيا. وإذا استنفرتم فانفروا، وإن لم تأذن الأم والأب، إنما إذن الأم والأب واجب عند الاختيار والتخيير وعند عدم التعيين. أما إذا عينك ولي الأمر فإنه يجب عليك أن تذهب، لا خلاف بين العلماء في ذلك، فأنت دخلت على شرط حين تجندت في الدفاع عن بلدك ونحو ذلك. والكلام في هذا يطول. هل يجوز لي أخذ الفرشاة والمعجون والصابون من الفندق الذي استأجرت عنده لأن أستعمله الفرشاة إذا كان أرجعها يرمونها؟ إذا كان قانونهم يسمح وأخبرتهم فلا بأس، وإلا ما في الفندق تتركه، والله أعلم، إلا إذا أعطيتها على وجه التمليك. يقول: إذا أحسن الله إليك، إذا عطس أو تثاءب الصبي الصغير الغير مميز ماذا يفعل الأب أو الأم؟ يعلم إذا كان يستطيع التعليم، وإلا يترك. السؤال الأخير، خلاص. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. بعض الناس إذا دخل المسجد أو حلقة الدرس يسلم، فهل هذا جائز؟ ما الأفضل؟ الأفضل يسلم، الأفضل أن يسلم ولكن لا يرفع صوته، إنما يسلم عند من سيجلس عنده بصوت يسمعه، ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على التطفل بين أيديكم، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.